هذا الطبع في المجلس.
هذا سؤال مهم شيخ، وأحد دائما يسأله زواج المسافر بنية الطلاق.
لا ما يجوز. أنا أعجب من مثل هذا السؤال الذي يطرح، وقد يجيب عليه بعض العلماء بالجواز. إيش الداعي ليتزوج المسلم بنية الطلاق؟ ما الداعي؟ لو كان لا يجوز الطلاق في المستقبل الآتي إلا بأن ينوي الطلاق حين الزواج كان لهذا السؤال معنى. أما والطلاق كما قال عليه السلام بيد من أخذ بالساق، تطلق متى شئت وتمسك متى شئت، فلما هذا السؤال ولماذا هذا القيد؟ أنا أريد أن أتزوج امرأة الآن من الكتابيات كما يبتلى به الشباب المتغربون هناك، لما أنوي الطلاق؟ والله أنا أحصن نفسي أحسن ما أبتلى بالفاحشة والزنا والآخر، وإذا جاء وقت رجوع إلى بلدي فأنا أطلقها. هذا إنسان، صورة إنسان. إنسان آخر هو أنا، أنا أريد أن أحصن نفسي في البلاد ولا يوجد امرأة مسلمة، فأتزوج الكتابية، فإن أعجبتني في سلوكها في أخلاقها في عفافها في عقلها في خدمتها تمتعت بها وربما راجعت بها إلى بلدي، وإن لم تعجبني بسبب ما قلت لها أنت طالب وانتهى الأمر. فلما هذا السؤال؟ هذا من غفلة الناس أنا في اعتقادي. ما دام الطلاق بيد من أخذ بالسار فإذا ما في داعي لهذا القيل، تزوج ومتى شئت طلقت وانتهى الأمر.
هذا ترى ما في هندسة. يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟
شيخ هذا جماعة يا أبو عبد الله ما يفارقون اليوم بين
السفر يعني قبل السفر.
هل يجوز
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل.
يا ولد هل يجوز
أنا آخر سؤال إن شاء الله
في
السبب
في سؤال يعني هذا
في سؤال
بس راح خلي اخر شيء
هذا لا الاول واحد
لما الاخر شيء عشان يفصل لي الشيخ تفصيل.
هل يجوز للمرأة ان تاخذ اذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج الى خارج المنزل؟ يعني هو سافر لكن
الى خارج،
هي مثلا الزوج سافر
نعم،
فتاخذ منه اذن بالخروج من المنزل في حين سفره يعني.
من المنزل خروجها مطلقة مقيدة
يعني
سيارة فريق أو أهل
سيارة أهلها
إذن خروجها مقيدة
نعم،
ومقيدا في حدود الشريعة
نعم هذا رسول طبعا يجوز.
هذا شغلة المرابحة وشراء الراتب.
شيخ قد نكون يعني مستمعين في مكان مثل المخيم ويكون ذاك اليوم يحدث أن يكون هناك مطر، مطر في هذه الليلة
مطر
ونحن يعني مقيمين في هذا المكان وليس علينا حرج من المطر. لما مثلا ويأتي صلاة الظهر ونصلي الظهر، فهل يحق لنا أن نجمع صلاة العصر معها؟ علم بأنه ليس علينا حرج من المطر.
فهمت تماما، بس بقي عليك شيء كان ينبغي عليك أن تبينه ليكون سؤالك جامعا مانعا. صلاة العصر إن لم تجمعه مع الظهر أين تصلونه؟
في هذا المكان المقيمين.
الآن الجواب يصح وهو أنه لا يصح الجمع.
لا
صح.
الآن المرابحة راجع في بنك التمويل
في شيخ من احد البنوع التي تتعامل فيها الان البنوك الاسلاميه واحدها عندنا بيت التمويل الكويتي وبيع المرابحه
طيب.
وطريقته يتم كالاتي ان ياتي العميل من البنك الاسلامي
طيب.
ويقول لقد وجدت مثلا سلعه معينه كان تكون سياره
أيوة.
لدى الشركة الفلانية
أيوة.
وتعلمها لبيع الشركة بمبلغ قدره 2000 دينار
نقدا
طيب. وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعونها لأجل محدد وأدفعوا لكم مثلا مقدمة جزء من المبلغ ويكون الباقي على هيئة أقساط تسدد بعد 3-4 سنوات
أيوة.
بمبلغ أكثر من المبلغ اللي يتم شراءه
أيوة.
هل يجوز هذا الشراء؟
الشيخ هذا ما أدرك أن يندرج بالبضائع
سلع
القضية تتعدد شهور أنت فيما تظن بيت إيش سميته؟
بيت التمويل الكويتي
بيت التمويل هذا السيارة قدرت ثمنها ب2000 نقدا طيب. بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم؟
بهذا المبلغ أو قد يحصل على خصم ويخبرني أنا أنني قد حصلت على خصم قدره مثلا 100 دينار
طيب. افترض أنه اشتراه ب2000
نعم
كويس هو يبيع السيارة عليك بكم؟
ب2000 نفرض و500 دينار
طيب. ال500 دينار مقابل ماذا يأخذها منك؟
نظير الأجل هذا
هذا حرام هذا هو الربا اترك الآن بيت التمويل جانبا كويس؟ جئت إلى الشركة مباشرة قلت هذه السيارة أبواها أشتريها قالوا لك نقدا ب2000 وتقسيطا بزيادة 500 إلى سنتين ما حكم هذه الزيادة؟ تعرفونه؟ حكم تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ هو الربا هو الربا بقوله عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أي أنقصهما ثمنا أو الربا إذا أخذ ثمن الزائد وهذا شرحه أولا أحد رواد هذا الحديث الذي هو بنص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي لفظ عن صفقتين في صفقة قيل لراويه سماخ بن حرب ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام حينما نهى عن بيعتين في بيع هذا الحديث معروف عند العلماء لكنهم اختلفوا في تأويله فالجمهور مع الأسف تأولوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثمن من بين الثمنين وهذا أنا أعتقد خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع من يتبايعون على بيعتين في بيعة أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسوا ما أوربا يبين أن العلة ليس هو جهالة الثمن متردد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل، وإنما العلة هو كون هناك ربا. هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتحفظوها. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أي ثمن الزائد هو ربا إذا أخذه. إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال، وهو الذي عناه الله، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا من حيث المعنى الشرعي لنهى عن بيعتين في بيعة. ثم لو جئنا إلى الواقع كما قلنا آنفا بالنسبة لموضوع السيارة، ذهب زيد من الناس إلى الشركة، أنا أبغى هذه السيارة، قال نقدا ب2000 ونشيئة إلى سنتين ب2000 زائد 500. الذي سيقع أحد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب أبدا، إما أن ينقده ال2000 ويأخذ السيارة، وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول، أو ربما لا ينقده شيئا إلا بعد جمعة أو شهرين حسب ما يتفقان عليه. فحينئذ يسجل عليه الكوبياليات كما يقولون أو سندات أو ما شابه ذلك. وين الجهالة الثمن؟ ما في جهالة الثمن، انفصل على بينة من الثمن، لا سيما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له تفضل. وين الجهالة؟ وفي الحالة الأخرى أيضا لما لم ينقذه الثمن وإنما سجل عليه وأخذ عنوانه وأخذ رقم الهاتف إلى آخره، وين جهالة الثمن؟ الحقيقة أنا أعجب من علماء المعاصرين اليوم كيف يعللون هذا الحديث من النهي فيه بجهالة المتردد بين الثمنين. مش معروف على أي شيء انفصل، لا معروف يقينا انفصل، إما على ثمن النقد الذي نقده إلى التاجر أو ثمن التقسيط الذي اتفق على أن ينقذه إياه على فترات متقطعة. فإذا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي افترق عليه. إذا عرفنا هذه المسألة في أدلة الشرعية وتبين لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ 500 دينار هنا زيادة مقابل الصبر في الوفاء من المشاري، فإذا حينما يدخل بنك من البنوك المسمات اليوم البنوك الإسلامية وسيطا، فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب الوكالة السيارة أو الوسيط اللي هو البنك؟ دورة ولفتة لاستحلال ما حرم الله من الربا. هذا آخر سؤال؟
ما في شيخ، بس احسن لك
عليك.
شيخ في قضية ثانية الآن يعني تدور في الكويت هي قضية ما تسمى بشراء الراتب. وهو أن يكون الإنسان لدينا مؤسسة تسمى مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتقاعدين، وهذه طالما أنك موظفا في الدولة فهي تقتطع من راتبك مبلغ معين 10-15 دينار وهي تستثمره كل شهر تقتطع منك حتى تبلغ سن التقاعد. إذا ما بلغت سن التقاعد تبدأ هي تنفق عليك تعطيك راتبا من تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تعمل، طبعا تبقى في بيتك وتضيف. هل يجوز؟ هي من حد يعني المواد التي لديها أنه يجوز لمن بلغ سن التقاعد أن مثلا يبيع إذا كان مستحق لي بعد التقاعد، نفرض أنه 300 دينار استطيع ان ابيعها دينار مقابل 20 دينار او 200 دينار، كل دينار اتنازل عنه من الراتب تعطيني نقدا الان 200 دينار مقابل هذا، هل يجوز هذا؟
عفوا انت افترضت انه دخل له 300 دينار،
لا نعلم كيف هي تستثمره.
ذكرت 300 دينار
لا هي 300 دينار راتبه بعد بلوغ سن التقاعد تصرف عليه تنفق
راتبه.
اي نعم
كويس.
فيحق له كل شخص بلغ سن التقاعد ان يتنازل عن دينار او دينارين او
فهو راتبه متقاعدا 300 دينار مثلا. هذا عمل الدولة ولا شركة؟
لا هاي مؤسسة للدولة تابع الدولة.
دولة.
نعم.
الدولة.
دقيقة. كان يكون راتب الشيخ 500 دينار مثلاً إذا سن التقاعد ثم بعد ذلك يشيلون العلاوات وكل يبقى 30 دينار يبيع جزء من الراتب 50 دينار مثلاً يصير يعطونه 250 دينار فقط. 50 دينار باعها كل دينار وكذا يطلع له 15,000 دينار. هم يعملوا هذه على أساس يستفيد الموظف السود تطوير أو شيء المبلغ هذا ممكن يحتاج فيه هم التجارة حتى يعني ما يكون على وقتهم على حراتك. هذا مقصدنا.
مش أنا تفكير الآن في القضية المادية هذه وتكون تصبر عليه حتى أفهمها.
سكر
أولا أعيد عليه سؤال أن يسجل أعيده بالشريط
مسجل
عارف أريد أن أسمعه لنقل ونبدأ بالجواب أو نسجل هذا التحرير الذي حرمناه ألفا
السؤال شيخ انه يكون هناك موظف يعمل في الدولة وهو يحصل على راتب خلال عمله ويقتطع من هذا الراتب مبلغ معين، فهذا المبلغ تستثمره مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي هي مؤسسة مؤسسات الدولة، فعند وفاة الرجل بعد بلوغه سن التقاعد يتم ان تقوم الحكومة بالصرف عليه راتب قد يكون اقل من راتب تلميذ السابق. وهذا الراتب يستمر بالصرف عليه، ومن حق الرجل أن يبيع دينارا من راتبه مقابل 200 دينار يقبضها نقدا. فمثلا إن كان راتبه 300 دينار يتنازل عن دينار
في حالة
التقاعد، فيتنازل عن دينارين حتى فيبلغ راتبه 298 دينار ويأخذ مقابل الدينارين التي تنازل عنهم مقابل كل دينار 200 دينار فيقبض 400 دينار نقدا.
ممن؟
من الحكومة، من هذه المؤسسة.
يعني هو إذا تنازل للحكومة،
نعم، عن دينار،
عن دينارين من 300،
أيوة،
يأخذ مقابل الدينارين 400،
نعم، هل يجوز هذا؟
طيب هل هذا خاص بالنسبة للدولة ولا ممكن لإنسان آخر خارج الدولة؟
حتى لإنسان آخر طالما أنه ملتزم بسداد قسط للحكومة، حتى التاجر يستطيع أن يفعل هذا. حتى التاجر الشخصي من يملك محلا،
أيوة،
يتفق مع المؤسسة أنه سيدفع على مبلغ قسط شهري. نعم، حتى التاجر الآن أصبح كل موظف، كل من يوجد على وجه الأرض بالكويت يستطيع أن يأخذ، إذا كان كويتيا، حتى لو كان تاجر يعمل في محل خاص يتنازع عن قسط، بحيث أنه متى ما بلغ سن التقاعد تنفق عليه الحكومة.
هذا التنازل يكون في حال تقاعده أم قبل تقاعده؟
لا، هو إذا كان غير موظف تاجر،
الموظف
نعم،
الذي له هذا التقاعد يتنازل عن دينارين
بعد
في حال التقاعد.
نعم،
طيب قبل الجواب عن هذا السؤال، شيء غير معقول، لكن البيان حقيقة كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. كيف تدفع الدولة مقابل دينارين 400 دينار؟
السبب في ذلك أن الحكومة قد طلع في الاعتبار أن هذا الرجل قد يموت إن لم يكن نفرض أنه ليس له ذرية.
لا، افترض في ذرية،
افترض أنه له ذرية، لأنه هذا الرجل قد يقدر الله فيتوفى بعد التقاعد بشهر شهرين، هنا سينخفض راتبه بنسبة كثيرة حتى لو كان له ذرية.
كيف
نسبة كبيرة؟
أنت قلت
أنه نسبة قليلة. لا، في حال وفاته.
لا، بارك الله فيك.
نعم،
وأنا الذي ضربت المثل أنه بعد يوم من تقاعده مات الرجل.
نعم،
قلت أنت انتقل راتبه التقاعدي إلى زوجته.
ليس بك،
قلت لك لا تستعجل علي، قلت لك هو نفسه، قلت لا، أقل من ذلك. الآن أديش نسبة الأقلية؟
تبلغ مبلغ،
يجب أن نعرف،
قد تبلغ إلى نصف المبلغ.
نصف المبلغ. طيب، وإذا ماتت الزوجة النصف الثاني ينتقل إلى الورثة أم يقل؟
لأنه هو شيخ يعني يقدر لكل ابن مثلا 20 دينار، إن لم يكن عامل موظفا، إن كان موظفا ليس له حق في راتب أبيه، أو امرأة متزوجة ليس لها حق في راتب أم والدها.
طيب نفترض أن الزوجة التي ورثت نصف الراتب كويس ماتت وخلفت أولاد كلهم موظفين،
انقطع الراتب،
فيبقى الراتب لمين؟ الدولة.
نعم، تأخذ الدولة.
كلها قضية مقامرة في مقامرة، فهي غير جائزة. الآن نعود لنسأل، الدولة تشتري الدينارين ب400 دينار، لماذا قلت؟
في سبب من الأسباب اللي مساعدة هذا الموظف اللي ترك الوظيفة ليستثمر المبلغ هذا اللي يكون يصل إلى 15 دينار،
مساعدة يجعلوا له راتب تقاعد. هين المساعدة؟
الراتب ماشي، شيء ثاني
هو، لأنه ماشي، بقول هاي الراتب ماشي، هذا مساعدة له،
هذه مساعدة، لكن غدا تكفيه مثلا، وخاصة في بلد مثل الكويت غلاء في غلاء، هم يريدون أن يستثمر المال، تستفيد الدولة كذلك، في لأن العائد راح يعود إلى الدولة، يعني 15 هذه راح ترجع لهم، فهم يبون منه إنه طبعا راح يأخذ الراتب ماله بس ناقص، كان حددونه 300 دينار، سيكون تقريبا 250 دينار، 50 دينار شرى فيها اللي هو مثلا 15 دينار اللي اشتغل فيها في السوق. وبعدين في حالة قد تكون مشابهة لها، أن يعطون بيوت الآن حكومية، للكويتيين مثلا، فإذا توفي زوج فيسقط عنا القصد، طبعا يعطونهم بأقساط فيسقط عنا القصد، فهو المقصد يعني نستطيع أن نقول يعني الدولة ليس همها الرئيسي الكسب،
إنما ينقضه بارك الله فيك الصور الأخرى.
نعم
ينقضه الصور الأخرى، لما مات الزوج انتقل نصف راتبه إلى زوجته، لما ماتت الزوجة انتقل هذا النصف إلى أولاد الزوج إذا كانوا غير موظفين.
نعم.
إذا كانوا موظفين
معلوم.
انتقل الراتب نصف الراتب إلى الدولة، ولماذا لا تساعد هؤلاء إذا كانت الفكرة هي فكرة المساعدة؟ هذا الذي قالوا له بعلنا دينارين من راتبك نعطيك 400 دينار، تقولون هذا مساعد من الدولة لهذا الرجل مع أنه له راتب، كما قلت لكم آنفا جعلوا له راتبا حتى يعيشوا في حال تقاعده، فما بالهم اشتروا منه دينارين ب400 دينار زيادة مساعدة. كلام جميل، كلام شعري جميل، فما بالهم يساعد الأولاد لأنهم موظفين، هنا يساعدونه وهو متقاعد وورثوا منه ما ورثوا من مال التقاعد، فنقلوا نصف المعاش بعد مماته إلى زوجته، ماتت لا ينتقل الباقي من المعاش إلى الورثة لأنهم موظفون. وين التعليم السابق أنهم يريدون أن يعينوا الشعب؟ تفضل
يا شيخ. يعني زيادة الإضافة إلى كلامك أن بيع الراتب يعني مقيد في من بلغ ما يقارب من سن 65، من زاد عمره عن 65 لا يحق له أن يبيع الراتب.
طبعا لأنه معرض للموت.
نعم تقريبا.
هو كله مخامرة.
أوامر تستمع.
فإذا هذا العمل لا يجوز من أصله، لا يجوز من أصله، لأنه من أصله فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد.
ما موقفنا نحن؟ لأننا نحن مجبرين. لأن نفرض أن استثمارها كلها في أوجه حلال، فما وقفنا نحن كموظفين الآن ومجبرين على الخصم، يعني ما ليس لنا اختيار، هل نأخذ راتب التقاعدي بعد بلوغ سن التقاعد؟
هذه مسألة أخرى فيها تفصيل. الراتب التقاعدي أفترض أنا مثلا موظف أحيل التقاعد في سنة معينة، لنفترضها سنة 50 من حياتي، هنا يخطر في بالي الآن سؤال، يختلف راتب التقاعدي بين موظف قديم وموظف حديث؟ يمكن يختلف.
نعم يختلف،
في فرق
زيادة.
طيب لو فرضنا رجلا توظف من هنا ومضى على وظيفته سنة، عنده وظيفة سنة، في هذه السنة كم دينار اقتطعوا من معاشه مثلا؟ اضرب لي مثلا،
نقول انه 150 دينار.
هذا بعد ما قضى هذه السنة يحال للتقاعد ولا لابد من ان يقضي سنين؟
لا، في سنين معينة.
كم سنة؟
لا تحضر الحمد،
ما سنين تقريبا؟ لا حد أشهر.
حتى 10 سنوات
إذا كان عمره 50. ما يهمنا الخلاف، نحن كلها قضية ضرب أمثلة يعني. طيب 20 سنة موظف قضى في وظيفته 20 سنة وحين التقاعد، وموظف قضى في وظيفته 40 سنة، تصور هذا؟
نعم.
طيب وحين التقاعد، وحيلة إلى التقاعد، هذا الثاني. كلاهما كان في مرتبة واحدة. نفترض هكذا. طيب الموظف الأول كم اقتطعوا من راتبه؟
هذه نسبة مثلا هم يحددون من وضع عليه نفرض أنه 30 سنة في خدمة.
أنا ضربت لك مثلين.
نعم.
21 و 41. أنت لا تضرب الأمثال الآن.
نعم.
أنت أجبني مثلا أبو 20 سنة كم اقتطعوا من راتبه؟
قد يقتطعون من راتبه بمقدار 20% أبو 20 سنة، أبو 40 سنة يقتطعون من راتبه فقط 10%. هذا هم يحددونه، يقولون من مضى على الخدمة من كذا لكذا يقتطع من راتبه 20% أو 25%، ومن مضى أكثر يقتطع منه ما يقارب من 10 إلى 15%.
بالنسبة للقاشم يقصد يعني تقتطع المؤسسة منك إذا كسر 15 دينار السنة يطلع من قطع منك 80 دينار خلال 20 سنة كم يصير قطع
منك؟ هذا المقصود. هذه نضربها يعني نسبة يا شيخ.
طيب حط رقم
180 بالسنة خلال 20 سنة اضربها يصير
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
اللي صار بها سنة مغرب انه يمكن 400 دينار يتمون يصرفون على عيال.
ما اجبتني ما اجبتني. انت الاسم صاير عندك ضعف. لا يحب الشامي ضعضع. تعرف ضعضع؟ يعني شيء مخيف.
الاسم
يا حبيبي. الاسم
بدل
على معنى.
ما أعلم الإخوان يقول نحن دمنا الدم السلف. وتبليغ يقول لدينا دمنا الدم السلف. وكل جماعة وكل
الآن هذا بعد الموضوع. هذا بحث ثاني. كون هذول بيقولوا ايه كون بيقولوا ايه هذول بيقولوا لا اله الا الله هذول بيقولوا لا اله الا الله هذول بيقولوا لا اله الا الله ننكر لا اله الا الله لكن نحن بنشوف مين الصادق اللي يقول لا اله الا الله انت الان رجعت الى طريقه جديده في البحث هذول بيقولوا نحن على منهج السلف وهذول بيقولوا ايه ما لنا ولهذا الكلام نحن البحث معك الان بأي حجة أنت تنكر هذا الإنساب وأنت أقررت به آلفا قلت إذا قال المسلم أنا على منهج السلف الصالح فنحن معه بهذا إذا لخص لك هذا المنهج بكلمة بكلمة واحدة وهي أنا سلفي إيش فيها أنت بتقول هذه التسمية لم ترد في الكتاب المسلم طيب نحن هذه التسمية جعلناها تمييزا للفرقة الناجية عن الفرق الهالكة ما جعلناها اسما نتقرب بها إلى الله جل وعلا أنت الآن إذا سألك سائل شو مذهبك نعرف نحن بعض السلفيين اللي ما عنده علم يقول أنا مسلم طيب وإذا سألنا الشيعي والزيدي شو مذهبه؟ بيقول أنا مسلم صار مثل ما بيقول عنه بالشام أنت مسلم والشيعي مسلم والزيدي مسلم والقادياني مسلم صارت قضية خليط مليط تعرف هذه العبارة؟ يعني اختلط الحابل بالنابل فأنت إذا أردت أن تميز نفسك عن الشيعي وعن الزيدي وعن القادياني وعن الفرق الكثيرة النقشبندي وما شابه ذلك ما يجوز لك أن تعطي لنفسك اسما هو عنوان لمنهجك الذي أنت تعترف به أنا رجل مثلا أصلي من بلاد ألبانيا إذا قلت تعبيرا عن هذا الأصل
أنه أنا ألباني، قلت أنت خالفت الكتاب والسنة. أنا لا أقول ألباني مفتخرا أو مدعيا انتساب إلى غير ما أنا انتسب، بيانا للواقع أنا ألباني. وأنت تعرف أنه في بالسنة الأنصار والمهاجرين، هذا مهاجري وهذا أنصاري، هل هذا يعني شيء ينكره الشرع؟ هل هذا التسمي بغير الاسم المسلم؟ أنا مسلم لكن منهجي على منهج السلف الصالح. أنت يا زيد شو منهجك؟ على مذهب زيد بن علي. وأنت يا شيعي، نحن ما ننتسب إلى أشخاص، نحن ننتسب إلى جماعة العصمة. ومن هنا يجهل من لا يفرق بين نسبة للسلف، بين نسبة لأخوان المسلمين، بين نسبة للتحرير إلى آخره. هؤلاء كلهم ينتسبون إلى عصمة، إلى جماعة لم تقترن معهم العصمة. أما السلفيون هم ينتمون إلى السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه السلام الخيرية، وجعل التمسك بما كانوا عليه هو دليل النجاة. فإنكارك هذا جمود وبعد عن فهم الحقائق. فنحن لا نفتخر بقولنا نحن سلفيون، وإنما نبين شو منهجنا نحن في الدعوة. وإلا أنت الآن إذا تدر شو أنت شو هذا ما قلت لي مسلم؟ ما أفهمتني، يمكن أعتقد فيك أنك زيد، يمكن أن أفهم منك أنك شيعي، هل تريد هذا؟ طيب أوضح لي إذن ما مذهبك؟ ستقول لي مذهبي على منهج السلف الصالح. هذا فيما نظن، والله أنا ما أعرفك من قبل، لكن فيما نظن أنك ستقول لي أنا مذهبي على منهج السلف الصالح. فإذا مذهبي عليكم السلام على منهج السلف الصالح، إذا عبرت عن هذه العبارة الطويلة بكلمة سلف، إيش الفرق بين هذا؟ إذا سألني سائل أنت من أي بلد؟ والله أنا من ألبانيا، ما فيها شيء. إذا أجبته أنا ألباني، لا أنت انتسبت إلى غيره. أنا انتسب نسبة لبيان جنسي، مش لبيان ديني قوميتي وأفتخر بها، بس أنا من بلد من ألبانيا فأنا ألباني. أنا منهجي على مذهب السلف الصالح فأنا سلفي. أنت رجل عربي، هل جملة هذه كلها لخصيها بكلمة؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع، لأنك عربي ونسيت العربية. لأنك لولا ذلك ما أنكر كلمة سلفي وأقررت أنا منهجي على مذهب السلف الصالح. فهذه الجملة أنا مذهبي على منهج السلف الصالح خلاصتها أنا سلفي. شو معنى سلفي؟ أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لذلك نحن نقول زيد من الناس يتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين مثلا، عمر من الناس يتبرأ من جماعة التبليغ مثلا، وبكر من الناس يتبرأ من جماعة حزب التحرير. هل تبرأ من الإسلام؟ لا. أنا أقول لك رجل من الناس يتبرأ من السلف الصالح، شو رأيك فيه؟ أسألك قلها صريحة، رجل يتبرأ من السلف الصالح
هل تبرأ من جماعة الحق؟
نعم
تبرأ من جماعة الحق.
طيب فإذا ليسوا سواء الذي ينتسب إلى جماعة الحق غير الذي ينتسب إلى جماعة فيهم حق وفيهم باطل. فالسلف على الحق، ولذلك جعلهم الرسول عليه السلام علامة لكون من تمسك بما كانوا عليه فهو من الفطرة من الجنة. لذلك بارك الله فيك، لا توجد بينك وبين من حولك من إخوانك فرقة ونزاعا وخلافا بسبب شكلية اسم. إذا عرفت أن هذا الاسم هو تعبير عن مبدأ أنت فيما يبدو والله أعلم معهم فيه، نرجو إن شاء الله ما يكون هذا سبب فرقة وكذا.
المياه
تعود إلى مجاريها و تحط على الأرض. يلا تفضل يا جماعة. بسم الله. تصريب هذا يعني توجد أسباب تستوجب هذه الأسباب استعمال هذا الاسم من باب وبضدها تفهيم أشياء. فقد قالوا لنا أن هذا الاسم مثل ما صاحب المال مبتدع، والذي قال هذا هو ينتسب ابن على حزب التحرير أو قام السنة. فقلت لهم اسحبوا هذه الانتسابات كلها ارفعوها وقولوا معنا نحن مسلمون بس، حينئذ نقول لكم أصبتم لأنكم تنتسبون إلى غير عصمة، لكننا نحن معكم، نحن لا نتبرع من السلف، فنحن معهم ونحن إليهم ننتسب، لأننا ننتسب إلى العصمة كما ذكرنا. الآن أنت عندك حنفي، من يقول حنفي من يقول شافعي من يقول من يقول زيدي الشيعي إلى آخره، هذا فقط انحصر الطلب أنه أنتم تنتسبون انتساب مبتدع. طيب وهذه النسبات كلها مشوا عليها من 1000 سنة وزيادة، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي إلى آخره، ولا نكير. حتى من الإخوان المسلمين مثلا اللي نحن رأي هذه النسبة إنكار هذه النسبة، فيه من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فيه من هو صوفي وإمام من قبل قال دعوتهم سلفية خلافية إلى آخره، فينقضون علينا هذا الاسم. طيب وما بال هذه الأسماء الأخرى التي أنتم راضون عنها وغير ناقمين عليها؟ فهذا دعوة السلفية مقصود، مش مقصود الاسم، واللي بيقصد الاسم فقط يكون عنده يعني طيب نية بس ما عنده علم صحيح، أما الآخرون فهم يريدون أن يبقوا نسبتهم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه ويتبرع منها.
أعتقد المشكلة بتعملين هي اللغة العربية، لأنها حينما تسمى الشيء بكلمة واحدة من هذه كأنها صفة وكأنها لغة تختلف عن شيء آخر اللي هو المسلم. أما المعنى في اللغات الثانية مثلا لما نقول له نحكي عن السلفيين هلا واضح جدا في الإنجليزي مثلا أن الكلمة اللي تستعمل تدل على معنى وطريقة عمل ولا تدل على تسمية لمجرد التسمية.
وللعودة إلى الجذور.
الأصول.
أصول مين؟ إيه العودة إلى الأصول الجذور.
عائدين إلى الأصول.
إيه
نعم. هذا
شيء. هذا مقصود طبعا.
ف يعني لماذا الدعوة السلفية تصر على أن تتمسك بأنه الشكلية هذه التي حينما تؤخذ كشكلية انظر إلى ناظر الجلسة المذكور ولكن يظهر كأنه بهذه الكلمة السلفية
ينظر إلى الناظر ماذا؟ تقول ينظر إلى الناظر ما فهمت ما بعده،
ينظر إلى الناظر بشكل إنه العمال تهجم عليها، يبدو وكأنه يتهجم على شكليه بينما هو في الواقع إنه العمال تهجم الدعوة من خلال مهاجمة الشكلية. ليش ضرورة الحفاظ على هذه الشكلية؟
يعني هي ظهر منها ما أنت عبرت
أيوة بس أنا بحاجة عنها بكلمة يظل التعبير مسلم على طريقة السلف.
أكوان هلا يحق لي أن نقول لك هاي شكلية، هاي شكلية،
هذه الشكلية مش هذيك الشكلية.
إذا كنت معنا تعتقد أن هذه الكلمة أقيمة، إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج، لماذا تسميها شكلية؟
التعبير عن المنهج.
أنا ما أسألك هذا عفوا، أنا أقول لك إذا كنت أعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن منهج، لماذا تسميها شكلية ولا تسميها وسيلة للتعبير عن منهج بأقرب عبارة؟
لو كان هناك عبارتين
عفوا عن أسألك لما أنت تبدع عزيزك لو فرضية والمكتوب بين من عنوانه، وهم تعقصوا
الفرضية ولا تقصر غيرها.
شلون؟
عم تفترض الفرضية ولا تفترض جواز غيرك، يعني أنت عم تقول هالكلمة إذا افترضنا إنها تمثل منهج أهل السلف ولا تمثل
أنا ما قلت هيك، أنا ما قلت هيك، انتبه شو قلت لي، قلت لك إذا كنت تعتقد أنت مش أنا، أنت يوم هالك إذا كنت تعتقد إنه هذه كلمة تعبر عن ذاك المنهج، لماذا أنت تسميها شكلية؟ مش أنا، أنت لما؟ أنت أنكر المنهج، أبطل المنهج، حينئذ أمر أسهل في التفاوض. أما أنت معتقد معنا مثل صاحبنا هذا أن هذا المنهج واجب على كل مسلم، هاي من جهة، ومن جهة ثانية اعترفت أنت أن هالكلمة من حيث الأسلوب العربي هو تعبير عن هذا عن ذاك المنهج السلفي، مع ذلك ترجع بتقول هي قضيه شكليه.
هذا التسليم الثاني انا ما سلمته.
ايش هو؟
هاي احسن كلمه.
انا هلا قلت احسن يا جماعه؟
لا، هلا الذي يعمل بالحداده هو حداد.
سبحان الله. انا ما قلت احسن. راح تعيدون قصه حديث هذاك انه قال توبه وما التوبه. انا ما قلت احسن يا اخي، افهم علي بارك الله فيك. أنت تعتقد معنا أنه المسلم أن يفهم دينه وعقيدته على منهج السلف الصالح أنه هذا أمر واجب، أليس كذلك؟ كويس. هذا من حيث الدين. من حيث اللغة تعتقد أيضا فتقول كلمة السلفية والسلفي نسبة إلى السلف الذين نحن نرى أن نتعبد الله على منهجهم، هاي لغة. ثم تعود أخيرا تقول هذه شكلية. كيف شكلية؟ المنهج أنت تؤمن به، والتعبير هذا بلفظ واحد لغة أنت تؤمن به، تسميه شكلية فيه؟ هذا السؤال. وعليكم السلام.
بس مش كثير لسبب انه ما بعتقد انه الكلمه هي احسن كلمه تعبر عن هذا، ولو وجد عده كلمات تعبر عن هذا الانتماء بدل من كلمه واحده اللي في العصر الحديث بشكل ما اصبحت تطلق على هذا النوع من الناس، بعتقد انه احسن.
انت قدرت تلخص جوابك؟
اكثر من هيك
جوابك قائم على فرضية، وأنا هلا على طريقتي لما أسأل عن قضية بقول له هي يا أخي ما تتحقق، بقول لي فرض، بقول له أن الجواب كذا فرضا، يعني سؤال فرض والجواب فرض. الآن أنا شطبنا اسم سلفية لأنه صار له إيش أساسية خاصة عند بعض الناس، أعطينا حضرتك البديل يعطي المعنى لفرق الدين، هو بلد شوي أعطينا أنت البديل رح أقابلك بنفس المنطق تبعك.
ليش ليش
ليش
سبحان الله
على الناس اللي
بتتبعوا إسلامي الآن مثل اللي بيقول هالفنجان تعالوا خلينا نفتحه نسميه حجر، يكون ما بقول لكم حجر تصور الفنجان، ليش خلينا نسميه فنجان؟ وكنت على فنجان
يا أخي الاسم الذي تفترضه أنت يا مركب من أربع خمس كلمات مثل أنا مذهبي على منهج السلف الصالح كم في مثال ستة ولا سبعة يا ترى إنسان عنده فصاحة وبلاغة يستطيع أن يختصر هالسبع كلمات في ثلاث كلمات مين بيعارض من هالكلام هذا إنسان آخر يختصر ثلاث كلمات في كلمة هاي إلى حساسية خاصة بعض الناس سامحناكم فيها وقمناها من لغتنا أعطونا البديل بدل ما نقول نحن مذهبنا على منهج السلف الصالح أعطينا البديل أخونا هذا وأمثاله البديل مسلم وعرفنا شو يرد على كلمة مسلم خليط بليط مسلم درزي مسلم علوي مسلم إلى آخره إذا أعطونا البديل اللي ينبي عن مذهب الإنسان وشخصيته فأي اسم بقى أنت بتحطه أو غيره أنا سأقابله بمثل ما أنت قابلت هذه الكلمة شو قضية شكلية صارت
سنهرب مثال
أنا مسلم أسألك
على مسلم ترمي حالنا يا أستاذ عدنان الغرباء
أو لا أو السابقون
ها؟ ما يجوز كل يوم كل واحد يقول
أنت عم تجوز أنا عم بحط عدة أسماء مشان ما أسلم
أنت عم تجوز لا بس أنت عم تجوز شو عم تقول؟ عم
تجوز أن تصفهم عدة صفات بحيث لا تطلق عليهم اسم واحد زي الخوارج زي المعتزلة زي الشيعة زي الزيدية أسماء
هلا أنت من قبل هلا فيها الجلسة هاي
نعم
مو قلت كانوا بيتسموا أهل السنة وجماعة
أنا حكيت
مو أنت حكيت هل أولى بعد حكيت ولا حكيت شو رأيك بها الاسم أهل السنة والجماعة أنا أعمل لك الله صلوا مدروس
تقبل فيه
اسم هذا عليه شيء
عنوان
ها؟ طيب بدل أهل السنة والجماعة أهل السنة في فرع عند ذلك؟
لا
طيب بدل أهل السنة السنيين أنا بدول في فرع معناها شكلية أنت عم ديرها شكلية
أصلا السلفيين في بعض البلاد
ليسوا نعم نعم بقول يا سلفي يا من أهل الحديث يا أنصار السنة يا سنيين شو
ولو قلنا احنا اهل الجماعه برضو فيها شيخي يا شيخ كمان
اساسيه
حفظيه اكثر
اي تسميه
يعني معناها احنا الناجين وغيرنا مش نادي
لا بد يا استاذ عدنان ان الواحد يظهر مبلغه وباقرب عباره واقرب اسلوب
داله على المثل
ابدا
شيخي لو فهمني الشخص بدون ما اطلق هذا الاسم انا على منهج انا مسلم على منهج السلف الصالح
ما هو
إن هذا ما توصل له
اقر فيها صاحبنا
هذا تسميه بس لما بقول مسلم على منهج السلف او جانب السلف غير التسميه اللي هي السلفيين اللي صار بيها التفريق التفريق كتسميه اسم الجماعه الموجوده
الله يهديك قول امين انا شركاء لهم شوار وانا الله يهديك مو بس انت دايك الله يهديك معك هو اللي بيفرق الاسم ام المسمى الحقيقه الذي يفرق هو مجرد الاسم واللي بيأثر هو مجرد الاسم ولا المسمى يعني واحد اسمه صالح هو اللي بيأثر فيه ولا يكون هو في نفسه صالح طيب انا منهجي واقعيا على مذهب السلف الصالح ولا تسمى باسم السلفي إذا تسميت سلفي أكثر وإذا مشيت على المنهج السلفي ما أكثر إذا مشيت على المنهج السلفي منهج السلفي أكثر فيه صلاحا وأكثر في الكفار والمنافقين إيش ضررا لكن أنا إذا سميت نفسي سلفي ولا عملت بمذهب السلف الصالح ولا عملت ولا يأثر أما نكون أين تذهبون؟
يعني لو سمينا حالنا سلفيين ونعملنا بالمنهج ما بيعرضونا ما بتعارض حدا، تعارضت حدا. ما في معارضة. أنت معارض لأنك تبنيت المنهج، مش لأنك تسميت سلفي.
إحنا ما عم نحكي على معارضة تبني
المنهج.
أفضل يا أستاذ عدنان ملاحظة بسيطة، أرجو أنك ما تقول نحن بسببين اثنين. أولاً اللي يقول نحن هو اللي بيحكي من فوق. ثانياً توهمنا انه في معك احد في الموضوع
ان شاء الله نحن نلاحظها هاي في كلامنا دائما
معلش بس هون هيك مثل فيها حساسيه فيها دقه
في مثل هيك
ولا انا ارى
كل واحد يسجل تلقاه
على كل حال تمزاح الاسماء كلها هذه والشيخ اول انسان بمسح حديث المذكور سلك حط على جال كلنا مسلمين بس يصيروا كلهم يمشوا كيم هذا اسمع كلها
يعني الشيعي يقيم الشيء يكون كونه شيعي والزيري يقول انا الزيري
قلت له انت رفاعي خلق لا قلت له انت الشيخي خلق لا قلت له انت قادري خلق لا قلت له انت ايش
التحمية اما غير تنصر
لا لا تقول يعني حكم بارك قال هل يتشكليات هاي كان عملية صلاة وضفاء وبطوء وشبراتهم مسبحة وما مسبحة ليه؟ القضية أكبر من ذلك ليش ما نفكر بشغلة الحكم بما أنزل الله يعني بده منهج يمشي عليه مضبوط
خلاص اللي وضعوا المنهج حققوا صلوا 60 سنة لا حققوا حكومة تحكم بما أنزل الله ولا أوجدوا مجتمع إسلامي ولا أقاموا دولة إسلام في كل مكان مكان أخرى ما عملوا شيئا أبدا هم الآن في فهم الإسلام فهما صحيحا عالي على الدعوة السلفية وإذا وجدت فيهم أحد عنده شيء من العقيدة الصحيحة فقد أخذوها من غير الجماعة فما الذي استفادوه في ظرف 60 سنة
هو ما يتكلم عن الجماعة
يتكلم
عن الجماعة قلت انت
يتكلم عن الجماعة
يعني
منصور كفى عن موعد ندرك المغرب هنا
فيني سؤال صغير
لكن أسئلتك يا غالي دائما صغيرة وكبيرة
يا عربي
نعم
سألتني أمرأة يعني أن الصبغة حلال ولا حرام فأنا حقيقة صارت عندي
إذا كانت شاربة تصبغ بدين السواد أما إذا كانت غير شاربة فلا تصبغ لأنها تغير بدون إذن من الشارب
على المسافرين جماعة أخرى وهي جماعة خاصة بهم فلا يجوز لهم وهم جمع أن يصلي كل واحد منهم لنفسه منفردا وإنما يصلون جماعة هذه الجماعة واجبة عليهم أما الأولى ساقطة عنهم لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن لا يحضر الجمعة ولا شك أن الجمعة أوجب من الجماعة فما دام أنه سقط الأوجب سقط من باب أولى الواجب
لو أن هذا في بعض المشايخ يعني السعودية يرون أن المسافر المسافر إذا سمع النداء أن يجيب
لا.
ما حكم الأخذ من اللحية؟
الأخذ من اللحية ما دون القبضة جائز ما تحتها
ما زال.
فأما الأخذ منها أكثر من ذلك فعندي وقفة في تحريمها أو في كراهتها أما الأخذ ما دون القبضة ما زاد عن الخوض هذا جائز، وقدوتنا في ذلك سلفنا الصالح، ونحن ما نقول سلفيون على أنفسنا عبثا، نحن نعني ما نقوله خلافا لغيرنا، نحن نقيم وزنا لأفعال الصحابة التي نعتبرها أحيانا بيانا لبعض الأحاديث التي يمكن أن تفسر على أكثر من وجه واحد. فمثلا قوله عليه السلام وأعفوا اللحى، هذا نص عام، إن يكون من العام المقصود عمومه ويمكن أن يكون من العام الذي لم يقصد عمومه، محتمل هذا محتمل هذا. لو لم يكن عندنا آثار ثابتة وصحيحة عن بعض سلفنا الصالح أنهم أخذوا من اللحية لقلنا بالعموم كما يقول كثير من أهل الحديث اليوم. لكنني لما وجدت عبد الله بن عمر وغيره كأبي هريرة وغيره من السلف كمجاهد وغيره كانوا يأخذون من لحيتهم، فهمت من هذا أن الأمر العام ليس مقصودا بالذات. ذلك لأني أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاين، نحن سمعنا الخبر وعافوا بها لكننا لم نعاين المخبر وهو الرسول عليه السلام ذو اللحية الجليلة العظيمة. لكن الذي روى الحديث وأخذ ما زاد عن القضاء رأى الرسول عليه السلام وسمع منه الحديث مباشرة أو بالواسطة لا يهمنا، لكنه رأى الرسول عليه السلام سنين عديدة، لا سيما وابن عمر منهم من الذين كانوا يأخذون من لحيتهم، إن لم نقل إنه أحرص الصحابة جميعا في اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة الغلو فيما نعتقد، إن لم نقل كان أحرصهم فلا شك أنه كان من أحرصهم. ولذلك فأنا لا أكاد أتصور صحابيا كهذا الرجل الفاضل ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة ويرى من حوله أيضا كذلك لا يأخذون منها فيأتي هو ويأخذ منها، وهو يتبع الرسول حتى بالأشياء التي تضحك الآخرين، كما تعلمون منه أنه رؤية في مكان تغول فيه لما قرأت رسول الله يقولون سبحان الله، وفي البول أيضا في اتباع هكذا تبين له أن اتباع الرسول في كل شيء. ترى لو أن ابن عمر رأى الرسول عليه السلام يعفو عن لحيته وكانت عظيمة، مش كان كوسجا أو خفيف اللحية كما هو الشأن في بعض البلاد العربية، لو رآه لا يأخذ منها، مستحيل هو يأخذ منها. ثم نفترض أنه تهاون وتساهل وخالف عموم النص ومبال الآخرين، هل أيضا يلتقون معه في قصد مخالفة الرسول؟ ثم نقول أخيرا لم يأتي عن أحد من السلف الصالح
هذا سؤال مهم شيخ، وأحنا دائما نسأله زواج المسافر بنية الطلاق.
لا ما يوجد. أنا أعجب من مثل هذا السؤال الذي يطرح وقد يجيب عليه بعض العلماء بالجواب، إيش الداعي ليتزوج المسلم بنية الطلاق؟ ما الداعي؟ لو كان لا يجوز الطلاق في المستقبل الآتي إلا بأن ينوي الطلاق حين الزواج كان لهذا السؤال معنى. أما والطلاق كما قال عليه السلام بيد من أخذ بالساق تطلق متى شئت وتمسك متى شئت، فلما هذا السؤال ولماذا هذا القيد؟ أنا أريد أن أتزوج امرأة الآن من الكتابيات كما يبتلى به الشباب المتغربون هناك، لما أنوي الطلاق؟ والله أنا أحصن نفسي أحسن ما أبتلى بالفاحشة والزنا والآخرين، وإذا جاء وقت رجوع إلى بلدي فأنا أطلقها. هذا إنسان، صورة إنسان. إنسان آخر هو أنا، أنا أريد أن أحصن نفسي في البلاد ولا يوجد امرأة مسلمة فأتزوج الكتابية، فإن أعجبتني في سلوكها في أخلاقها في عفافها في عقلها في خدمتها تمتعت بها وربما راجعت بها إلى بلدي، وإن لم تعجبني بسبب ما قلت لها أنت طالب وانتهى الأمر. فلما هذا السؤال؟ ما هذا من غفلة الناس أنا في اعتقادي. ما دام الطلاق بيد من أخذ بالسار فإذا ما في داعي لهذا القيل، تزوج ومتى شئت طلقت وانتهى الأمر.
هذا ترى ما في عنده يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟
شيخ هذا جماعة يا أبو عبد الله ما يفارقون اليوم
بين
وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل.
يقول هل يجوز
أنا آخر سؤال إن شاء الله
في السبب بس
في سؤال يعني هذا في سؤال بس أنا كويس بس راح أخلي أخسي هذا الأول واحد لما أخسي عشان يفصل لي الشيخ تفصيل.
هل يجوز المرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟ يعني هو سافر
لكن إلى خارج،
هي مثلا الزوج سافر فتأخذ منه إذن بالخروج من المنزل في حين سفره
من المنزل خروجها مطلقا مقيدا
يعني
زيارة فريق أو أهل
زيارة أهلها
إذن خروجها مقيدا ومقيدا في حدود الشريعة طبعا يجوز.
هذا شغلة المرابحة وشراء الراتب.
شيخ قد نكون يعني مستمعين في مكان مثل المخيم ويكون ذاك اليوم يحدث أن يكون هناك مطر في هذه الليلة
مطر
ونحن يعني مقيمين في هذا المكان وليس علينا حرج من المطر. مثلا وليت صلاة الظهر ونصلي الظهر، فهل يحق لنا أن نجمع صلاة العصر معها؟ علمي بأنه ليس علينا حرج من المطر.
فهمت تماما، بس بقي عليك شيء كان ينبغي عليك أن تبينه ليكون سؤالك جامعا مانعا. صلاة العصر إن لم تجمعه مع الظهر أين تصلونه؟
في هذا المكان المقيم.
الآن الجواب يصح وهو أنه لا يصح الجمع.
لا
يصح المرابحة غازية في بنك التمويل
شيخ من أحد البنوك التي تتعامل فيها الآن البنوك الإسلامية وحدها عندنا بيت التمويل الكويتي وبيع المرابحة وطريقة يتم كالآتي أن يأتي العميل من بنك الإسلامي ويقول لقد وجدت مثلا سلعة معينة كان تكون سيارة لدى الشركة الفلانية وتعلمها البيع الشركة بمبلغ قدره 2000 دينار
نقدا
وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعونها لأجل محدد وأدفع لك مثلا مقدمة جزء من المبلغ ويكون الباقي على هيئة اقساط تسدد بعد بلاغ 4 سنوات. ويبلغ أكثر من المبلغ الذي تم شراءه. هل يجوز هذا الشراء؟
الشيخ هذا ما درس يندرس بالقضايا طبعا.
سلع
القضية تتعدد صور الأرض. أنت فيما تظن بيت إيش سميته؟
بيت التمويل الكويتي.
بيت التمويل هذا. السيارة قدرت ثمنها ب2000 نقدا. طيب. بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم؟
بهذا المبلغ. أو قد يحصل على خصم ويخبرني أنا أنني قد حصلت على خصم قدره مثلا 100 دينار.
طيب. افترض أنه اشتراه ب2000.
نعم.
كويس. كويس. هو يبيع السيارة عليك بكم؟
ب2000 نفرض و500 دينار.
كويس. 500 دينار مقابل ماذا يأخذها منك؟
نظير الأجل.
هذا حرام. هذا هو الربا. اترك الآن بيت التمويل جانبا. كويس. جئت إلى الشركة مباشرة، قلت هذه السيارة أبواها أشتريها، قالوا لك نقدا ب2000 وتقسيطا بزيادة 500 إلى 2 سنين، ما حكم هذه الزيادة؟ تعرفونه؟ حكم تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ هو الربا، هو الربا. لقول عليه السلام: من باع ريعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما، أي أنقصهما ثمنا، أو الربا إذا أخذ ثمن الزائد. وهذا شرحه أولا أحد رواد هذا الحديث الذي هو بنص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ عن صفقتين في صفقة. قيل لراويه سماخ بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام حينما نهى عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث معروف عند العلماء، لكنهم اختلفوا في تأويله، فالجمهور مع الأسف تأولوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثمن من بين الثمنين، وهذا أنا أعتقد خطأ، خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع من يتبايعون على بيعتين في بيعة. أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا، يبين أن العلة ليس هو جهالة الثمن متردد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل، وإنما العلة هو كون هناك ربا. هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتحفظوها. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، أي ثمن الزائد هو ربا إذا أخذه. إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال، وهو الذي عناه الله، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا من حيث المعنى الشرعي لنهى عن بيع الانتزاع. ثم لو جئنا إلى الواقع كما قلنا آنفا بالنسبة لموضوع السيارة، ذهب زيد من الناس إلى الشركة، أنا أبغى هذه السيارة، قال نقدا ب2000 ونسيئة إلى سنتين ب2000 زائد 500. الذي سيقع أحد شيئين، لا شك في ذلك ولا ريب أبدا، إما أن ينقده ال2000 ويأخذ السيارة، وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول، أو ربما لا ينقده شيئا إلا بعد جمعة أو شهرين حسب ما يتفقان عليه. فحينئذ يسجل عليه الكوبياليات كما يقولون، أو سندات أو ما شابه ذلك. وين الجهاد الطبيعي؟ ما في جهاد الطبيعي، انفصل على بينة من الثمن، لا سيما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له تفضل. وين الجهاد؟ وفي الحالة الأخرى أيضا لما لم ينقده الثمن وإنما سجل عليه وأخذ عنوان وأخذ رقم الهاتف والآخرين، وين جهالة الثمن؟ الحقيقة أنا أعجب من علماء المعاصرين اليوم كيف يعللون هذا الحديث بالنهي فيه بجهالة المتردد بين الثمنين. مش معروف على أي شيء انفصل، لا معروف يقينا انفصلوا، إما على ثمن النقد الذي نقده إلى التاجر أو ثمن التقسيط الذي اتفق على أن ينقذه إياه على فترات متقطعة. فإذا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي افترق عليه. إذا عرفنا هذه المسألة في أدلة الشرعية وتبين لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ 500 دينار هنا زيادة مقابل الصبر في الوفاء من الشاري، فإذا حينما يدخل بنك من البنوك المسمات اليوم البنوك الإسلامية وسيطا، فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب الوكالة السيارة أو الوسيط اللي هو البنك؟ ديرة ولفتة للاستحلال ما حرم الله من الربا. هذا آخر سؤال؟
ما في شيخ، بس أحسنك
عليك
شيخ. في قضية ثانية الآن يعني تدور في الكويت، هي قضية ما تسمى بشراء الراتب. وهو أن يكون الإنسان لدينا مؤسسة تسمى مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتقاعدين، وهذه طالما أنك موظفا في الدولة فتستطيع مراتبك مبلغ معين 10-15 دينار، وهي تستثمره كل شهر تقتطع منك حتى تبلغ سن التقاعد. إذا ما بلغت سن التقاعد تبدأ هي تنفق عليك، تعطيك راتبا من تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تعمل، طبعا تبقى في بيتك وتضيفه. هل يجوز، هي من حق يعني المواد التي لديها، أنه يجوز لمن بلغ سن التقاعد أن مثلا يبيع إذا كان مستحق لي بعد التقاعد، نفرض أنه 300 دينار، أستطيع أن أبيعها دينار مقابل 20 دينار أو 200 دينار، كل دينار أتنازل عنه من الراتب تعطيني نقدا الآن 200 دينار مقابل هذا، هل يجوز هذا؟
عفوا، أنت افترضت أنه دخل له 300 دينار؟
لا نعلم كيف، هي تستثمره.
ذكرت 300 دينار.
لا هي 300 دينار راتبه بعد بلوغ سن التقاعد، تصرف عليه
تنفق راتبه.
أي نعم
كويس.
فيحق له كل شخص بلغ سن التقاعد أن يتنازل عن دينار أو دينارين.
نعم. فهو راتبه متقاعدا 300 دينار مثلا.
نعم
مثلا.
نعم
طيب. هذا عمل الدولة ولا شركة؟
لا هذه مؤسسة للدولة تابع الدولة.
دولة.
نعم.
الدولة.
طريقة. يعني يكون راتب الشيخ 500 دينار مثلا إذا سن التقاعد ثم بعد ذلك يشيلون العلاوات وكل يبقى 300 دينار يبيع جزء من الراتب 50 دينار مثلا يصير يعطونا 250 دينار فقط. وخمسين دينار باعها كل دينار بكذا يطلع له 15,000 دينار. هم يعملوا هذه على أساس يستفيد الموظف السوق الطبير أو شيء المبلغ هذا ممكن يحتاج فيه يقوم بتجارة يقوم بشيء حتى يعني ما يكون على وقتهم على هالراتب. هذا مقصدنا.
ليش أنا ثقيل الآن في القضية المادية هذه تكون تصبر عليه حتى أفهمها. سكر أولا أعيد عليه سؤال أني سجل أعيده بالشريط
سجلته
عارف أريد أن أسمعه لنقب ونبدأ بالجواب أو نسجل هذا التحرير الذي حررناه ألفا
السؤال شيخ انه يكون هناك موظف يعمل في الدولة وهو يحصل على راتب خلال عمله ويقتطع من هذا الراتب مبلغ معين، فهذا المبلغ تستثمره مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي هي مؤسسة مؤسسات الدولة، فعند وفاة الرجل بعد بلوغه سن التقاعد يتم أن تقوم الحكومة بالصرف عليه راتب قد يكون أقل من راتب التأمين السابق. وهذا الراتب يستمر بالصرف عليه، ومن حق الرجل أن يبيع دينارا من راتبه مقابل 200 دينار يخدمها نقدا. فمثلا إن كان راتبه 300 دينار يتنازل عن دينار
في حالة
التقاعد فيتنازل عن دينارين حتى فيبلغ راتبه 298 دينار ويأخذ مقابل الدينارين التي تنازل عنهم مقابل كل دينار 200 دينار فيقبض 400 دينار نقدا
من
الحكومة من هذه المؤسسة.
يعني هو إذا تنازل للحكومة
نعم عن دينار
عن دينارين من 300
أيوة
يأخذ مقابل الدينارين 400
نعم. هل يجوز هذا؟
طيب هل هذا خاص بالنسبة للدولة ولا ممكن لإنسان آخر خارج الدولة؟
حتى الإنسان آخر طالما أنه ملتزم بسداد قسط للحكومة حتى التاجر يستطيع أن يفعل هذا. حتى التاجر الشخصي من يملك محلا يتفق مع المؤسسة أنه سيدفع على مبلغ قسط شهري. نعم حتى التاجر الآن أصبح كل موظف كل
كل من يوجد على وجه الكويت يستطيع أن يأخذ إذا كان كويتيا، حتى لو كان تاجر يعمل في محل خاص يتنازع عن قسط، بحيث أنه متى ما بلغ سن التقاعد تنفق عليه الحكومة.
هذا التنازل يكون في حال تقاعده أم قبل تقاعده؟
لا، هو إذا كان غير موظف تاجر.
الموظف
نعم.
الذي له هذا التقاعد يتنازل عن دينارين
بعد
في حال التقاعد.
في حال التقاعد نعم.
طيب، قبل الجواب عن هذا السؤال، شيء غير معقول لكن البيان حقيقة كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. كيف تدفع الدولة مقابل دينارين 400 دينار؟
السبب في ذلك أن الحكومة قد طلعت عين الاعتبار أن هذا الرجل قد يموت إن لم يكن يفرض أنه ليس له ذرية.
لا، افترض في ذرية،
افترض أنه له ذرية لأنه هذا الرجل قد يقدر الله فيتوفى بعد التقاعد بشهر شهرين، هنا سينخفض راتبه بنسبة كثيرة حتى لو كان له ذرية.
كيف
نسبة
كبيرة؟
أنت قلت
نسبة قليلة.
لا، في وفاته، في حال وفاته.
لا، بارك الله فيك.
نعم،
وأنا الذي ضربت المثل أنه بعد يوم من تقاعده مات الرجل.
نعم،
قلت أنت انتقل راتبه التقاعد إلى زوجته.
ليس بكلا.
قلت لك لا تستعجل علي. قلت لك هو نفسه. قلت لا.
نعم.
أقل من ذلك.
نعم.
الآن أديش نسبة الأقلية؟
تبلغ مبلغ.
يجب أن نعرف.
قد تبلغ إلى نصف النصف المبلغ.
نصف المبلغ.
نصف المبلغ.
طيب. وإذا ماتت الزوجة النصف الثاني ينتقل إلى الورثة أم يقل؟
لأنه هو شيخ يعني يقدر لكل ابن مثلا 20 دينار، إن لم يكن عامل موظفا، إن كان موظفا ليس له حق في راتب أبيه، أو امرأة متزوجة ليس لها حق في راتب أم والدها.
طيب، نفترض أن الزوجة التي ورثت نصف الراتب كويس ماتت وخلفت أولاد كلهم موظفين، كلهم موظفين
وقطع الراتب،
فيبقى الراتب لمين؟ الدولة.
الدولة نعم تأخذ الدولة.
كلها قضية مقامرة في مقامرة، فهي غير جائزة. الآن نعود لنسأل، الدولة تشتري الدينارين ب400 دينار، لماذا؟ لماذا قلت؟
في سبب من الأسباب اللي مساعدة هذا الموظف اللي ترك الوظيفة ليستثمر المبلغ هذا اللي يكون يصل إلى 15 دينار.
مساعدة يجعلوا له راتب تقاعد. هين المساعدة؟
الراتب ماشي شيء ثاني.
هو لأنه ماشي بقول هاي الراتب ماشي، هذا مساعدة له.
هذه مساعدة لكن غير تكفيه مثلا، وخاصة في بلد مثل الكويت غلاء في غلاء، هم يريدون أن يستثمر المال تستفيد الدولة كذلك، في لأن العائد راح يعود إلى الدولة، يعني 15 هذه راح ترجع لهم، فهم يبون منه إنه طبعا راح يأخذ الراتب ماله بس ناقص، كان حددوا له 300 دينار، سيكون تقريبا 250 دينار، 50 دينار شرى فيها اللي هو مثلا 15 دينار اللي اشتغل فيها في السوق. وبعدين في حالة قد تكون مشابهة لها، أن يعطون بيوت الآن حكومية للكويتيين مثلا، فإذا توفي زوج فيسقط عنا القسط، طبعا يعطون بأقساط فيسقط عنا القسط، فهو المقصد يعني استطاع أن نقول يعني الدولة ليس همها الرئيسي الكسب،
إنما ينقضه بارك الله فيك الصور الأخرى.
نعم،
ينقضه الصور الأخرى. لما مات الزوج انتقل نصف راتبه إلى زوجته، لما ماتت الزوجة انتقل هذا النصف إلى أولاد الزوج، إذا كانوا غير موظفين.
نعم.
إذا كانوا موظفين
بالنسبة.
انتقل الراتب نصف الراتب إلى الدولة. ولماذا لا تساعد هؤلاء إذا كانت الفكرة هي فكرة المساعدة؟ هذا الذي قالوا له بعلنا دينارين من راتبك نعطيك 400 دينار، تقولون هذا مساعد من الدولة لهذا الرجل مع أنه له راتب. كما قلت لكم آنفا جعلوا له راتبا حتى يعيشوا في حال تقاعده، فما بالهم اشتروا منه دينارين ب400 دينار زيادة مساعدة. كلام جميل، كلام شعري جميل. فما بالهم من يساعد الأولاد لأنهم موظفين، هنا يساعدونه وهو متقاعد وورثوا منه ما ورثوا من مال التقاعد، فنقلوا نصف المعاش بعد مماته إلى زوجته. ماتت لا ينتقل الباقي من المعاش إلى الورثة لأنهم موظفون. وين التعليم السابق أنهم يريدون أن يعينوا الشعب؟ تفضل
يا شيخ. يعني زيادة الإضافة إلى كلامك أن بيع الراتب يعني مقيد في من بلغ ما يقارب من السن 65، إن زاد عمره عن 65 لا يحق له البيع الراتب.
طبعا لأنه معرض للموت.
نعم هذه
طبعا كله مخامرة.
أولا
متفكر استمع. إذا هذا العمل لا يجوز من أصله. لا يجوز من أصله. لأنه من أصله فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد.
ما موقف لنا نحن لأننا أولا مجبرين.
لا
بعدين. لا نفرض أن استثمارها كلها في أوجه حلال، فما وقفنا نحن كموظفين الآن ومجبرين على الخصم، يعني ما ليس لنا اختيار، هل نأخذ راتب التقاعدي بعد بلوغ سن التقاعد؟
هذه مسألة أخرى فيها تفصيل. الراتب التقاعدي افترض انا مثلا موظف احيل التقاعد في سنة معينة، لنفترضها سنة 50 من حياتي، هنا يخطر في بالي الآن سؤال، يختلف راتب التقاعدي بين موظف قديم وموظف حديث؟ يمكن يختلف.
نعم يختلف
في فرق
زيادة.
طيب لو فرضنا رجلا توظف من هنا ومضى على وظيفته سنة، عنده وظيفة سنة، في هذه السنة كم دينار اقتطعوا من معاشه مثلا؟ اضرب لي مثلا.
نفرض انه 150 دينار.
150 دينار. هذا بعد ما قضى هذه السنة يحال التقاعد ولا لابد من ان يقضي سنين؟
لا في سنين معينة.
كم سنين؟
لا تحضر الحمد.
ما سنين تقريبا؟ لا حد اشكي.
حتى 10 سنوات يعني. ما بيهمنا الخلاف، نحن كلنا قضيين ضرب أمثلة يعني. طيب 20 سنة. موظف قضى في وظيفته 20 سنة وحيل التقاعد. وموظف قضى في وظيفته 40 سنة. متصور هذا؟
نعم.
طيب وحيل التقاعد. وحيلة إلى التقاعد، هذا الثاني. كلاهما كان في مرتبة واحدة. نفترض هكذا. طيب الموظف الأول كم اقتطعوا من راتبه؟
هذه نسبة مثلا هم يحددون، من وضع عليه نفرض أنه 30 سنة في الخدمة.
أنا ضربت لك مثلين.
نعم.
21 و41. أنت لا تضرب الأمثال الآن.
نعم.
أنت أجبني مثلا قبل 20 سنة كم اقتطعوا من راتبي؟
قد يقتطعون من راتبي بمقدار 20% أبو 20 سنة، أبو 40 سنة يقتطعون من راتبي فقط 10%. هذا هم يحددون، يقولون من مضى على الخدمة من كذا لكذا يقتطع من راتبه 20% أو 25%، ومن مضى أكثر يقتطع منه ما يقارب من 10 إلى 15%.
بالنسبة للقطاع الشمالي يفسد يعني تقطع المؤسسة منك إذا شو 15 دينار السنة يطلع المقطع منك 80 دينار، وخلال 20 سنة كم يصير القطع
منك؟ هذا المقصود. هذه نضربها يعني نسبة يا شيخ.
طيب حط رقم
180 بالسنة خلال 20 سنة اضربها يصير 1800 يصير حول اللي صار بها سرعات مغلب انه يكون 400 دينار يتمون يصرفون على عيال
ما أجبتني انت الاسم صار عندك ضغط نائب شاميني ضعضع تعرف ضعضع يعني شيء مخيف الاسم يا حبيبي الاسم بدل على معنى
أنا من الإخوان يقول ان احد من الجن السلف و تبليغ يقول خذينا لنا جانب السلف وكل جماعة وكل
الأمر حيث بعد الموضوع هذا بحث ثاني كونوا يقولوا ايه كونوا يقولوا ايه هذون يقولوا لا إله إلا الله هذون يقولوا لا إله إلا الله هذون يقولوا لا إله إلا الله ننكر لا إله إلا الله لكن نحن نشوف مين الصادق يقول لا إله إلا الله أنت الآن رجعت إلى طريقة جديدة في البحث هذون بيقولوا نحن على منهج السلف وهذون بيقولوا ما لنا ولهذا الكلام نحن البحث معك الآن بأي حجة أنت تنكر هذا الإنساب وأنت أقررت به آلفا قلت إذا قال المسلم أنا على منهج السلف الصالح فنحن معه بهذا إذا لخص لك هذا المنهج بكلمة واحدة وهي أنا سلفي ايش فيها انت بتقول هذه التسمية لم ترد في الكتاب والسنة طيب نحن هذه التسمية جعلناها تمييزا للفرق الناجية عن الفرق الهالكة ما جعلناها اسما نتقرب بها الى الله جل انت الان اذا سألك سائل شو مذهبك نعرف نحن بعض السلفيين اللي ما عنده علم يقول أنا مسلم طيب وإذا سألنا الشيعي والزيدي شو مذهبه بيقول أنا مسلم صابت ما بيقول عنه بالشام أنت مسلم والشيعي مسلم والزيدي مسلم والقادياني مسلم صارت قضية خليط مليط تعرف هذه العبارة يعني اختلط الحابل بالنابل فأنت إذا أردت أن تميز نفسك عن الشيعة وعن الزيد وعن القادياني وعن الفرق الكثيرة النقشبندي وما شابه ذلك ما يجوز لك أن تعطي لنفسك اسما هو عنوان لمنهجك الذي أنت تعترف به أنا رجل مثلا أصلي من بلاد ألبانيا إذا قلت تعبيرا عن هذا الأصل أنه أنا ألباني قلت أنت خالفت الكتاب والسنة أنا لا أقول ألباني مفتخرا أو مدعيا انتساب إلى غير ما أنتسب بيانا للواقع أنا ألباني وأنت تعرف أنه في السنة الأنصار والمهاجرين هذا مهاجري وهذا أنصاري هل هذا يعني شيء ينكره الشرع هل هذا التسمي بغير الاسم المسلم أنا مسلم لكن منهجي على منهج السلف الصالح أنت يا زيد شو منهجك على مذهب زيد بن علي وأنت يا شيعي نحن ما ننتسب إلى أشخاص نحن ننتسب إلى جماعة العصمة ومن هنا يجهل من لا يفرق بين نسبة للسلف بين نسبة لأخوان المسلمين بين نسبة للتحرير إلى آخره. هؤلاء كلهم ينتسبون إلى عصبة إلى جماعة لم تقترن معهم العصمة. أما السلفيون هم ينتمون إلى السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه السلام الخيرية وجعل التمسك بما كانوا عليه هو دليل النجاة. فإثارة هذا الجمود وبعد عن فهم الحقائق. فنحن لا نفتخر بقولنا نحن سلفيون وإنما نبين شو منهجنا نحن في الدعوة. وإلا أنت الآن إذا تدر شو أنت شو ماذا ما قلت لي مسلم ما أفهمتني يمكن أعتقد فيك أنك زين يمكن أن أفهم منك أنك شيعي هل تريد هذا؟ طيب أوضح لي إذن ما مذهبك؟ ستقول لي مذهبي على منهج السلف الصالح. هذا فيما نظن والله أنا ما أعرفك من قبل لكن فيما نظن أنك ستقول لي أنا مذهبي على منهج السلف الصالح. طيب مذهبي عليكم السلام على منهج السلف الصالح. إذا عبرت عن هذه العبارة الطويلة بكلمة سلف إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إذا سألني سائل أنت من أي بلد؟ والله أنا من ألبانيا ما فيها شيء. إذا أجبته أنا ألباني لا أنت انتسبت إلى غيره. أنا انتسب نسبة لبيان جنسي مش لبيان ديني قوميتي وأفتخر بها. بس أنا من بلد من ألبانيا فأنا ألباني. أنا منهجي على مذهب السلف الصالح فأنا سلفي. أنت رجل عربي هل جملي هذه كلها لخصيها بكلمة؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع لأنك عربي نسيت العربية. لأنك لولا ذلك ما أنكر كلمة سلفي وأقررت أنا منهجي على مذهب السلف الصالح. فهذه الجملة أنا مذهبي على منهج السلف الصالح خلاصتها أنا سلفي. شو معنى سلفي؟ أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لذلك نحن نقول زيد من الناس يتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين مثلا. عمر من الناس يتبرأ من جماعة التبليغ مثلا. وبكر من الناس يتبرأ من جماعة حزب التحرير. هل تبرأ من الإسلام؟ لا. أنا أقول لك رجل من الناس يتبرأ من السلف الصالح. شو رأيك فيه؟ أسألك كلها صريحة. رجل يتبرأ من السلف الصالح.
أنا تبرأ من جماعة الحق.
نعم.
تبرأ من جماعة الحق.
وإيه؟ فإذا ليسوا سواء الذي ينتسب إلى جماعة الحق غير الذي ينتسب إلى جماعة فيهم حق وفيهم باطل. فالسلف على الحق. ولذلك جعلهم الرسول عليه السلام علامة لكون من تمسك بما كانوا عليه فهو من الفرقة من الدين. لذلك بارك الله فيك لا توجد بينك وبين من حولك من إخوانك فرقة ونزاعا وخلافا بسبب شكلية اسم. إذا عرفت أن هذا الاسم هو تعبير عن مبدأ أنت فيما يبدو والله أعلم معهم فيه. نرجو إن شاء الله ما يكون هذا سبب فرقة وخلاف.
تعود إلى مجاريها ويحط على الأرض.
يلا تفضل يا جماعة. بسم الله. تصريب هذا يعني توجد أسباب تستوجب هذه الأسباب استعمال هذا الاسم من باب وبضدها تفهيم أشياء. لقد قالوا لنا ان هذا الاسم مثل ما قال صاحب المال مبتدع، والذي قال هذا هو ينتسب ابن على حزب التحرير او قام مسلمين. فقلت لهم اسحبوا هذه الانتسابات كلها ارفعوها وقولوا معنا نحن مسلمون بس، حينئذ نقول لكم اصبتم لانكم تنتسبون الى غير عصمه، لكننا نحن معكم، نحن لا نتبرع من السلف، فنحن معهم ونحن اليهم ننتسب، لاننا ننتسب الى العصمه كما ذكرنا انفا. الان انت عندك حنف، من يقول حنف يقول شاب، من يقول من يقول زيدي شيعي الى اخره. هذا فقط انحصر الطلب انه انتم تنتسبون انتساب مبتدع. طيب وهذه النسبات كلها مشوا عليها من الف سنه وزياده، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي ولا اخر، ولا نفير. حتى من الاخوان المسلمين مثلا خليني حاملين رايه هذه النسبه، انكار هذه النسبه، فيه من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فيه من هو صوفي، وامام من قبل قال دعوتهم سلفيه خلافيه الى اخره. فينقضون علينا هذا الاسم. طيب وما بال الاسماء الاخرى التي انتم راضون عنها وغير ناقمين عليها؟ هاي الدعوه السلفيه مقصود، مش مقصود الاسم، واللي بيقصد الاسم فقط يكون عنده يعني طيب نيه بس ما عنده علم صحيح. اما الاخرون فهم يريدون ان يبقوا نسبتهم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه ويتبرع منها.
هو
فاتح
المشكلة في عملية اللغة العربية، لأن أحيانا تسمي الشيء بكلمة واحدة من هذه كأنها صفة وكأنها لغة تختلف عن شيء آخر اللي هو المسلم. طبعا المعنى في اللغات الثانية مثلا لما نقول له نحكي عن السلفيين هلا واضح جدا في الجنسيه مثلا ان الكلمه اللي تستعمل تدل على معنى وطريقه عمل ولا تدل على تسميه لمجرد التسميه.
وللعوده الى الجذور
الاصول
ايه العوده للاصول الجذور
عائدين الى الاصول.
نعم
هذا شيء
وهذا مقصود.
ف يعني لماذا الدعوه السلفيه تصر على ان تتمسك ب انه الشكليه هذه التي حينما تؤخذ كشكليه ننظر الى ناظر يجلس مقبول ولا
كلام
يظهر كانه بهذه الكلمه السلفيه
ينظر الى الناظر ماذا؟ تقول ينظر الى الناظر ما فهمت ما بعده.
ينظر الى الناظر بشكل انه عمال تهجم عليها، يبدو وكانه يتهجم على شكليه بينما هو في الواقع مثل ما عمال تهجم الدعوه من خلال مهاجمة الشكلية. ليش ضرورة الحفاظ على هذه الشكلية؟
يعني هي ظهر منها ما انت عبرت
آية بس لما عبر عنها بكلمة يظل التعبير انه مسلم على طريقة السلف.
أكوان هلا يحق لي أن أقول لك هي شكلية، هذه الشكلية،
هذه الشكلية مش هذيك الشكلية.
لكن هذا الإصرار هو الشكل. إيه؟ إنه لازم
نسميه سلفي. الإصرار
هذا
شوي جاءت النفس. إذا كنت معنى تعتقد أن هذه الكلمة أقيمة، إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج، لماذا تسميها شكلية؟
التعبير عن المنهج لا شيء
فيه. أنا ما أسألك هذا عفوا، أنا أقول لك إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج لماذا تسميه شكلي ولا تسميه وسيلة للتعبير عن المنهج بأقرب عبارة؟
لو كان هناك عبارتين
أبوى نعم وسلام. لما أنت بتبدأ عزيزك لو فرضية والمكتوب هي من عنوانه
وانت عم تفترض فرضية ولا تفترض غيرها.
شلون؟
عم تفترض فرضية ولا تفترض جواز غيرك. يعني انت عم تقول هالكلمة اذا افترضنا انها تمثل منهج اهل السلف ولا تمثل
انا ما قلت هيك انتبه شو قلت لك. قلت لك اذا كنت تعتقد انت مش انا انت جون هالك اذا كنت تعتقد انه هذه كلمه تعبر عن ذاك المنهج لماذا انت تسميها شكليه مش انا انت لما انت انكر المنهج ابطل المنهج حينئذ امر اسهل في التفاوض اما انت معتقد معنا مثل صاحبنا هذا انه هذا المنهج واجب على كل مسلم اي من جهه ومن جهة ثانية اعترفت أنت أن هالكلمة من حيث الأسلوب العربي هو تعبير عن هذا عن ذاك المنهج السلفي مع ذلك ترجع بتقول هي قضية شكلية
هذا التسليم الثاني أنا ما سلمت
إيش هو؟
إنه هاي أحسن كلمة
أنا هلا قلت أحسن يا جماعة
لا هلا الذي يعمل بالحدادها وحداد
سبحان الله أنا ما قلت أحسن راح تعيدون قصة حديث ذاك انه قال التوبة وما التوبة انا ما قلت احسن يا اخي افهم علي بارك الله فيك انت تعتقد معنا انه المسلم ان يفهم دينه وعقيدته على منهج السلف الصالح انه هذا امر واجب اليس كذلك كويس هذا من حيث الدين من حيث اللغة تعتقد ايضا فتقول كلمة السلفية والسلفي نسبة إلى السلف الذين نحن نرى أن نتعبد الله على منهجهم هاي لغة ثم تعود أخيرا تقول هذه شكلية كيف شكلية المنهج أنت تؤمن به والتعبير هذا بلفظ واحد لغة أنت تؤمن به تسميه شكلية فيه هذا شو هذا؟ وعليكم السلام.
أنا بسميه شكلية لسبب أنه ما بعتقد أن الكلمة هي أحسن كلمة تعبر عن هذا. ولو وجد عدة كلمات تعبر عن هذا الانتماء بدل من كلمة واحدة اللي في العصر الحديث بشكل ما أصبحت تطلق على هذا النوع من الناس بعد بدون أحسن.
أنت قدر تلخص جوابك جوابك قائم على فرضية وأنا هلا على طريقتي لما أسأل عن قضية بقول له هي يا أخي ما تتحقق بقول لي فروض بقول له أن الجواب كذا فرضا يعني سؤال فرض والجواب فرض الآن أنا شطبنا اسم السلفية لأنه صار له إيش أساسية خاصة عند بعض الناس أعطينا حضرتك البديل
يعطي المعنى
للتقديم هو البلد شوي أعطينا أنت البديل رح أقابلك بنفس المنطق تبعك
ليش حالة أنا بدي عندي البدائل اللي
شو ليش
فسبحان الله
على الناس اللي بتتبعوا بإسلامي
الآن إذا كنت مثل اللي بيقول هل فنجان تعالوا خلينا نفتح ونسميه حجر يكون ما أقول لكم حجر تطور الفنجان ليش خلينا نسميه فنجان ونكون تعرفوا فنجان
يا أخي الاسم اللي تفترضه أنت يا مركب من أربع خمس كلمات مثل أنا مذهبي على منهج السلف الصالح كم في مثال ستة ولا سبعة يا ترى إنسان عنده فصاحة وبلاغة يستطيع أن يختصر هالسبع كلمات في ثلاث كلمات مين بيعارض من العقلاء في هذا إنسان آخر يختصر ثلاث كلمات في كلمة هاي إلى حساسية خاصة عن بعض الناس سامحناكم فيها وقمناها من لغتنا أعطونا البديل بدل ما نقول نحن مذهبنا على منهج السلف الصالح أعطينا البديل أخونا هذا وأمثاله البديل مسلم، وعرفنا شو يرد على كلمة مسلم، خليط بليط، مسلم مسلم، درزي مسلم، علوي مسلم إلى آخره. إذا أعطونا البديل اللي يدين به عن مذهب الإنسان وشخصيته. فأي اسم بقى أنت بتحطه أو غيره أنا سأقابله بمثل ما أنت قابلت هذه الكلمة. شو قضية شكلية صار؟
سنهرب مثال.
أنا مسلم أسلك
على مسلم حالنا يا أستاذ عدنان الغرباء.
أو لا أو أستاذ قمر
من
ها؟ هل يجوز
كل يوم
روح يقول عسل؟ طيب
أنت عم تجوز أنا عم بحطه عدة أسماء مشان ما أسأل بسر
أنت عم تجوز لا بس أنت عم تجوز شو عم تجوز؟
عم تجوز أن تصفهم عدة صفات بحيث لا تطلق عليهم اسم واحد زي الخوارج زي المعتزلة زي الشيعة زي الزيدية أسماء
هلا أنت من قبل هلا بها الجرسي هاي
نعم
مو قلت قالوا بيتسموا أهل السنة وجماعة
أنا حكيت أهل
الشيء حكيت أنا أقول لك حكيت مو أنت حكيت هلا ولا بعد حكيت ولا حكيت شو رأيك بهالاسم أهل السنة والجماعة أنا أقول لك الله صلى الله عليه
وسلم
اسم 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 هذا عليه شيء
عنوان
ها؟ طيب بدل أهل السنة والجماعة أهل السنة في فرع ذلك؟
لا
طيب بدل أهل السنة السنيين أنا بدول في فرع معناها شكلية أنت عم ديرها شكلية
أصلا السلفيين في بعض البلاد ليس
نعم نعم بقول يا سلفي يا من أهل الحديث يا أنصار السنة يا سنيين
ولو قلنا احنا اهل الجماعه برضو فيها شيخي يا شيخ كمان اساسيه حقيقيه اكثر
اي تسميه
يعني معناها احنا الناجين وغيرنا مش نادي
لابد يا استاذ عدنان ان الواحد يظهر مبلغه وباقرب عباره واقرب اسلوب
دال على المذهب
شيخي لو فهمني الشخص بدون ما اطلق هذا الاسم انا على منهج انا مسلم على منهج السلف الصالح
ما هو
إن هذا ما توصل له
اقل فيها صاحبنا
هذا تسميه بلكي لما يقول مسلم على منهج السلف او بين السلف غير التسميه اللي هي السلفيين اللي صار فيها التفريق التفريق كتسميه اسم الجماعه الموجوده
الله يهديك قول امين انا شرك على انشوار وانا الله يهديك مو بس انت دايما الله يهديك معك هو اللي بيفرق الاسم أم المسمى الحقيقة
المسمى
الذي يفرق هو مجرد الاسم واللي بيأثر هو مجرد الاسم ولا المسمى يعني واحد اسمه صالح هو اللي بيأثر فيه ولا يكون هو في نفسه صالح طيب أنا منهجي واقعيا على مذهب السلف الصالح ولا أتسمى باسم السلفي إذا تسميت سلفي أكثر وإذا مشيت على المنهج السلفي ما أكثر إذا مشيت على المجهد السلفي المنهج السلفي أكثر فيه صلاحا وأكثر في الكفار والمنافقين إيش ضررا لكن أنا إذا سميت نفسي سلفي ولا عملت بمذهب السلف الصالح ولا عملت ولا يأثر أما لكم أين تذهبون؟
يعني لو سمينا حنا سلفيين ونعملنا بالمنهج ما بيعرضونا ما بتعارض حدا تعرضت حدا ما في معارضة أنت معارض لأنك تبنيت المنهج مش لأنك سميت سلفي
نحن نحكي على معارضة تبني
المنهج عفوا يا أستاذ عدنان ملاحظة بسيطة أرجو أنك ما تقول نحن بسببين اثنين أولا أن يقول نحن واللي بيحكي من فوق ثانيا توهمنا انه في معك احد في الموضوع
ان شاء الله ان شاء الله نحن بنلاحظها هاي في كلامنا دائما
معلش بس هون هيك مثل في حساسيه في دقه
في مثل هيك
قول انا ارى
لا بروح نسجل في القاهره ما بنروح السعوديه
على كل حال تنزاح الأسماء كلها هذه والشيخ والإنسان بنسح حديثهم يقول سلك حط على جال وكلنا مسلمين بس يصيروا كلهم يمشوا قيموا هذه الأسماء كلها
يعني الشيعي يقيم الشيء يكون كونه شيعي والزيد يقول أنا بالزيدي
قلت له أنت رفاعي خلنا خلق قلت له أنت الشيخي خلنا خلق قلت له أنت قادر خلق قلت له أنت إيش
القضية أكبر من ذلك ليش ما نفكر بشغلة الحكم بما أنزل الله يعني بده منهج يمشي عليه مضبوط
خلاص اللي وضعوا المنهج حققوه صار له 60 سنة لا حققوا حكومة تحكم بما أنزل الله ولا أوجدوا مجتمع إسلامي ولا أقاموا دولة الإسلام في الكويت مكان أخرى ما عملوا شيئاً أبداً هم الآن في فهم الإسلام فهماً صحيحاً عالي على الدعوة السلفية وإذا وجدت فيهم أحد عنده شيء من عقيدة صحيحة فقد أخذوها من غير الجماعة فما الذي استفادوه في ظرف 60 سنة
هو ما يتكلم عن الجماعة
يتكلم عن
الجماعة قلت أنت
يتكلم عن الجماعة
أن الصبغة حلال ولا حرام؟ هذا حقيقة صار في عندنا.
إذا كانت شايبة تصبغ بين السواد. أما إذا كانت غير شايبة فلا تصبغ لأنها تغير بدون إذن من الشارع.
على المسافرين جماعة أخرى وهي جماعة خاصة بهم فلا يجوز لهم وهم جمع أن يصلي كل واحد منهم لنفسه منفردا وإنما يصلون جماعة هذه الجماعة واجبة عليهم أما الأولى ساقطة عنهم لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن لا يحضر الجمعة ولا شك أن الجمعة أوجب من الجماعة فما دام أنه سقط الأوجب سقط من باب أولى الواجب
تذولنا هذا في بعض المشايخ يعني السعودية يرون أن المسافر المسافر إذا سمع النداء كم يجي ما حكم الأخذ من اللحية
الأخذ من اللحية ما دون القبضة جائز ما تحتها
ما زال.
أما الأخذ منها أكثر من ذلك فعندي وقفة في تحريمها أو في كراهتها أما الأخذ ما دون القبضة ما زاد عن القوضة هذا جائز وقدوتنا في ذلك سلفنا الصالح ونحن ما نقول سلفيون على أنفسنا عبثا نحن نعني ما نقوله خلافا لغيرنا نحن نقيم وزنا لأفعال الصحابة التي نعتبرها أحيانا بيانا لبعض الأحاديث التي يمكن أن تفسر على أكثر من وجه واحد فمثلا قوله عليه السلام وأعفوا اللحى هذا نص عام إن يكون من العام المقصود عمومه ويمكن أن يكون من العام الذي لم يقصد عموم، محتمل هذا محتمل هذا. لو لم يكن عندنا آثار ثابتة وصحيحة عن بعض سلفنا الصالح أنهم أخذوا من اللحية لقلنا بالعموم كما يقول كثير من أهل الحديث اليوم. لكنني لما وجدت عبد الله بن عمر وغيره كأبي هريرة وغيره من السلف كمجاهد وغيره كانوا يأخذون من لحيتهم، فهمت من هذا أن الأمر العام ليس مقصودا بالذات. ذلك لأني أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاين. نحن سمعنا الخبر وعرفوا بها، لكننا لم نعاين المخبر وهو الرسول عليه السلام ذو اللحية الجليلة العظيمة. لكن الذي روى الحديث وأخذ ما زاد عن قبل رأى الرسول عليه السلام وسمع منه الحديث مباشرة أو بالواسطة لا يهمنا، لكنه رأى الرسول عليه السلام سنين عديدة، لا سيما وابن عمر منهم من الذين كانوا يأخذون من لحيتهم. إن لم نقل إنه أحرص الصحابة جميعا في اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة الغلو فيما نعتقد، إن لم نقل كان أحرصهم فلا شك أنه كان من أحرصهم. ولذلك فأنا لا أكاد أتصور صحابيا كهذا الرجل الفاضل ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة ويرى من حوله أيضا كذلك لا يأخذون منها، فيأتي هو ويأخذ منها وهو يتبع الرسول حتى بالأشياء التي تضحك الآخرين، كما تعلمون منه أنه رؤية في مكان تغول فيه لما قرأت رسول الله يقوله سبحان الله، وفي قول أيضا في اتباع هكذا تبين له أن اتباع الرسول في كل شيء. ترى لو أن ابن عمر رأى الرسول عليه السلام يعفو عن لحيته وكانت عظيمة، مش كان كوسجا أو خفيف اللحية كما هو الشأن في بعض البلاد العربية، لو رآه لا يأخذ منها، مستحيل هو يأخذ منها. ثم نفترض أنه تهاون وتساهل وخالف عموم النص وما بال الآخرين، هل أيضا يلتقون معه في قصد مخالفة الرسول؟ ثم نقول أخيرا: لم يأتي عن أحد من السلف الصالح